أصل هذا البحث ما نقله الشيخ عن ابن القيم هو أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: علمي، خبري، اعتقادي. هذا الأول. الثاني توحيد إرادي، قصدي، عملي. أما العلمي، الخبري، الاعتقادي، هذا هو مدلول توحيد الأسماء والصفات. يقال التوحيد علمي خبري اعتقادي، وهو معنى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فأنت إذا تأملت السورة تجدها متعلقة بتوحيد العلمي الخبري الاعتقادي عن الله سبحانه وتعالى، لم تدل على شيء أكثر من هذا. فقوله قل يا محمد هو الله أحد، معنى أحد يعني هو الواحد الأحد الفرد العظيم الصمد، ليس له شريك لا في ذاته ولا في أسماءه ولا في صفاته، لأن الله أحد مبتدأ يفيد الحصر. ثم قول الله الصمد، هذا وصف الله. ومعنى الصمد قيل هو السيد، وقيل معناه هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها وملماتها. إذا وقع بك كرب ووقع بك شدة وعرضت لك حاجة، صمدت بقلبك إلى خالقك وباريك لعلمك أنه هو الذي يجيب دعوة المضطر، وهو الذي يكشف الضر، وهو الذي يجلب النفع. وقوله لم يلد ولم يولد نفيا أن يكون لله ولد، ونفيا أن يكون له والد، فإنه لا أصل له ولا فرع له، بخلاف أنت فأنت لك أصل وفرع. أما الرب سبحانه وتعالى لا أصل له ولا فرع له، لا ولد له، ولا أن غيره أوجده وأولده. فهذا ما لم يلد هو ولم يولد إثبات لكماله سبحانه وتعالى. وقوله ولم يكن له كفوا أحد نفيا بأن يكون لله مثيل يماثله، ونديل يناذله، وشمي يشاميه، فليس لله من يكافئه ولا يماثله ولا يناذله، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في غير ذلك. فصارت هذه السورة تتضمن صفة الرحمن فقط، وتتضمن حاجة الخلق إليه، وتنزيل حوائجهم به، لا بميت ولا برسول ولا بملك مقرب ولا بنبي مرسل ولا بشجر ولا بصالح ولا بولي ولا بجن ولا بحجر ولا غيرهم، بل الله أحد الله الصمد. فهم في الخلق يصمدون إلى خالقهم في حوائجهم وملماتهم، لا إلى زيد وعبيد وخب فلان وفلان. فهي تضمن صفات الرحمن ومن صفاته الصمدية الذي هذا معناها. أما النوع الثاني وهو التوحيد القصدي الإرادي الطلب العملي، فقد تضمنته هذه السورة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. معنى لا أعبد يعني أن ما تعبدونه أنتم أيها الكفار فإني لا أعبد، بل أفرد الله بالعبادة، وهو معنى قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فالآية تضمنت المعنى الذي تضمنته قل يا أيها الكافرون، كما أن آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. تضمنت ما تضمنته سورة الإخلاص سواء بسواء من التوحيد الخبري الاعتقادي. من أجل هذا كان الرسول يقرأ في ركعتي الطواف هاتين السورتين: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ما وجه تخصيص قراءة الرسول لهاتين السورتين في راتبة المغرب وراتبة الفجر وكذلك ركعتي الطواف؟ هو لتضمنها هذين النوعين من نوعي التوحيد وتنبيه في الطواف لما أن طفت بالبيت الحرام وانتهيت صليت الركعتين قرأت هاتين السورتين تنبيها بأنك لم تعبد الكعبة بطوافك ولم تقصد الكعبة بطوافك ولم تتقرب إلى الكعبة بطوافك، وأن الطواف لله امتثالا لأمر إذ يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. وإلا أن تعلم أن الكعبة ليست محلا للصنوف لأن تنزل بها حاجتك، ولهذا قرأت قل هو الله أحد الله الصمد، كأنك تتبرأ من عبادة غير الله وتتبرأ من أن تنزل حوائجك وظلماتك لا بالكعبة ولا بغيرها. وكذلك قول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون تنبيه إلى أن بطوافك لست تعبد الكعبة، إنما أنت تعبد الله، وطوافك بالكعبة هو امتثالا لأمر الله إن أمرت بذلك، لا أنك تتقرب إليها بل تعظمها نعم وتطوف بها لأجل أن الله أمرك بذلك. لهذا المعنى ناسب أن تقرأ هاتين السورتين لتضمنهما أن توحيد القصد الإرادي العملي لله. فأنت الآن عملت بهذا الطواف وقصدت بهذا الطواف وأردت بهذا الطواف، لم ترد بذلك كل إلا الله، ما قصدت الكعبة ولا أنك تريد من الكعبة أنها تقضي لك حائجة أو تجد لك منفعة، فإنها لا تملك شيئا. فهذا في إخلاص التوحيد لله بعد طوافك للكعبة وبعد تقبيلك للحجر الأسود، إذ أنك تعلم كما قال عمر إني أعلم أنك حجر لا تضرب ولا تنفع، وأن ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر رسول الله. فهاتان السورتان محضت التوحيد لله، وأن عملك هذا كله لله، وأنك تبرأت من أن تنجل حوائجك وملماتك وترجو من يكشف كربك إلا الله جل وعلا، وأنه هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها وملماتها ليست الكعبة ولا غيرها. هذا هو الحكمة في قراءة هاتين السورتين في هذا المكان. ثانيا، العبادة قد يقول مثلا العراقي يجادلك قال يا أخي أنتم كفرتونا وضللتونا، إنما هذا ما هو بعبادة، كوني أتوسل لهذا الميت وأطلب من أن يرفع حاجتي إلى الله هذا ليس بعبادة، أو أني أدعو الله عند قبره ما في شيء، أنا أعرف أن الميت لا ينفع ولا يضر، كما أنكم تطوفون بالكعبة لا تضر ولا تنفع وتقبلون الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع، إنما هذا كوسيلة كوسيلة فقط. ماذا تجيبه أنت إذا قال لك هذا القول؟ تقول أن هذا خطأ، العبادة التي فعلتها عند هذا القبر هي العبادة بنفسها، فأنت عبدت هذا القبر، هذا الرجل الصالح، دعوته أو نذرت له أو ذبحت له أو أنبت إليه أو استعنت به أو جعلت السبب أو ما أشبه، كلها عبادة. طيب ما تعريف العبادة حتى ننظر ما قلت هل يشمله العبادة تعريف العبادة أم لا؟ مثلا قال لك أنا أرمي العبادة، إنما أطلب من هذا الرجل الصالح يرضى حاجتي، لأن الآن في عالم الآخرة، هو في عالم الآخرة وأنا ما دعوته، وأنتم تقولون دعاء، أنا ما دعوته، إنما أطلب من يرضى حاجتي، فليس هذا بعبادة. تقول لأن طيب أنت عبدت من غير ما تشعر، العبادة ما هي؟ نقول تنوعت عبارات العلماء في تعريف العبادة، وإن كان ترجع إلى معنى واحد، فابن تيمية عرفها بأن قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة. فهل دعاؤك للميت هل هو مما يحبه الله ويرضاه؟ ما يشتقي، هذا دليل ما يشتقي، لأننا نقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فقولك يا فلان أغذني أو فعل ذبحت عند قبره، كل هذا عبادة، لأن التعريف هذا يشمله. ومن أنواع الدعاء والخوف إلى آخره. والحنابلة وغيرهم عرفوا العبادة، قالوا العبادة ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، هذه العبادة ما أمر به شرعا. فإذا قال لك العراقي أو ما أشبه كان يقول بذا طيب أن تعبد، أن تسأل هذا القبر بأن يرفع حاجتك، ألم تكن العبادة ما أمر به شرعا؟ قال نعم، حاطئا أمر بها بشرعا، لأن له تعريف العبادة. هل أمر به شرعا؟ أعطنا آية قرآنية أو حديث صحيح نبوي، لأن العبادة نحن وأنت متفقون على أن العبادة ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. معنى من غير اقتضاء عقلي، عقلك ما هو من إيجاد العبادة. لو أراد يعذب قال يا أخي هذا رجل صالح وهذا لا مكان عند الله وهذا ربنا يقبل شفاعته وهذا كذا، يطيب العبادة ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي، ما للعقول دخل في العبادة ولا اضطراد عرفي. قال مش الناس على هذا كلهم من 600 سنة أو 700 سنة والناس يبنون الأبنية على القبور ويعظمونها، ما جانا إلا أنت، أنت اللي بتنكر علينا، وجرى عليها أمم وأمم وعلماء والقرون وذهب. فأنت قلنا عم أنا أنكر عليك، لأننا نقول لك أنت أنا وأنت متفقون على أن العبادة ما أمر به شرع، أبرز العبادة أن شرع أن أنه أمر بالدعاء الأموات شرع، ما تستطيع من غير اقتضاء عقلي. فمجرد تعليلاتك وحكايات المنام لم تكن شرعية، وشقشقتك العقلية ما هي شرعية، ولا اضطراد عرضي، ولكن الناس تعارفوا فيما بينهم ومضى العلماء والقرون كذا، ما هو هذا دليل؟ العبادة إنما تتلقى من الشارع، لا ما كان عليه الناس ولا ما استحسنته العقول أو ردته العقول، فتبطل ترد عليه هذا. القرطبي وغيره عرف العبادة بتعريف آخر، قال العبادة ما أمر الله به من طاعته على ألسنة رسله، هذه الطاعة ما أمر به، ما أمر الله به على ألسنة رسله، طيب عفى أن الله أمر بهذا على ألسنة رسله ومعنى ما أمر به شرعا الذي تقدم. وما منا قول ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، إذ أن لا نعلم الذي يحبه الله ويرضاه إلا من طريق الشرع، وما يكرهه الله ويباه لا نعرفه إلا من طريق الشرع. فالشرع هو الذي بيننا الطريق الذي يحبه الله ويرضاه والطريق الذي يكرهه الله ويباه، فبهذا ينقطع. هذا معنى هذا البحث. نعم.
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشف تذكره الأصلي في قبل أصلي أو دبر ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا فعليه القضاء والكفارة أنزل أو لا، ولو ولو أولج خنثى.
سبحان الله رحمه الله تعالى. فصل. ومن جامع في نهار رمضان، هذا من مفسدات الصوم. تقدم لنا شيء من مفسدات الصوم ما عدا الجماع. ذكر المصنف في هذا الفصل أحكام الجماع، وأنه لا يقتصر على القضاء فقط كالمسائل السابقة المفسدات السابقة، بل عليه مع القضاء الكفارة على التفصيل الآتي: ومن جامع في نهار رمضان بأن غيب حشبته الأصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا فعليه القضاء والكفارة، ولو كان هذا اليوم ممن لم يصح صومه به، يعني بحيث لم يعلم بثبوت الهلال إلا في أثناء النهار وأمسك، وسواء كان جاهلا أو مكرها أو ناسيا. والمرأة إذا كانت مطاوعة فعليها مثل ما على الرجل من القضاء والكفارة. معناه لو أن رجلا جامع زوجته في نهار رمضان قلنا عليك القضاء والكفارة، وهذا حرام لا يجوز. الثانية لو لزم الإمساك، جاءنا الخبر بأن الهلال رؤي البارحة الضحى وأمسكنا بعدما أعلن وعلم وأمسك، قال ما دام يقضي جامع الظهر مثلا، نظر بناء من على أن هذا اليوم سيقضي ولا يتد مرة مرات، نقول على المذهب عليه القضاء والكفارة، حتى ولو أنه يلزم القضاء لأنه لم يمسك إلا الضحى مثلا، لكنه بعدما أمسك جامع زوجته. كذلك لو جامعها ناسيا أنه في رمضان، أو جامعها جاهلا بالحكم أن الجماع لا يفسد الصوم، ففي الصور كلها عليه القضاء وعليه الكفارة. لكن ذهب بعض العلماء إلى جامعها في اليوم الذي أمسك فيه أنه لا قضاء لا كفارة عليه، أو كان ناشيا أو جاهلا أيضا لا كفارة عليه، كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. كأن يكون ناشي ما عنده خبر صائم لكن ناشي من رمضان وواقع من القصر ثم ذكر أنه من رمضان، فالمذهب يقول كذي عليه القضاء والكفارة، واختيار الشيخ ما عليه الشيخ لحديث عبي أن أمتي عن الخطأ والنسيان. نعم.
ولو أولج خنثا مشكل ذكره في قبل خنثا مشكل أو قبل امرأة، أو أولج رجل ذكره في قبل خنثا مشكل، لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل.
كذلك ولو أولج خنثا مشكل في قبل خنثا مشكل لم يفسد الصوم، لأننا نشترط أن يكون أصلي كما تقدم. فهذا الذي أولج خلف المسلم ما ندري هل هذا ذكر الحقيقة أو لا، قد يكون من جنس الأصبع. ما ثبت عندنا أن هذا ذكر. وكذلك قبل الخلف الآخر لم يثبت عندنا أنه فرج لاحتمال أن يكون شيء زائد، فلا نأمرهم بفساد، فلا نأمرهم بالقضاء والكفارة إلا بأمر متيقن كالخنثى. المشكل لأنك تعرف أن الخنثى ومن له آلة ذكر وآلة امرأة، لا فرج ولا ذكر، هذا الخنثى. الأمر مشكل علينا، ما ندري إلى الآن هل نلحقه بأنه ذكر أو نجعله امرأة. ننتظر البلوغ بتفلك التبيين أو ننتظر بإنبات الشعر؟ قد نعتبر المبال لكن يبلغنا منه. لكن على هذه الحالة جامع خنثى مشكلة مثله، فهذا المجامع ما ندري هل هذا ذكر أصلي، والمجامع أيضا ما ندري هل هذا فرج أصلي. لهذا قالوا الأمر مشكوك فيه والصوم متيقن، فلا يفسد المتيقن بمجرد الشك. نعم.
متى يتصور أن يجامع خنثى خنثى؟ متى يتصور هذا؟
تصور
الزنا يعني متى؟
جمام غير شرعي. نعم.
لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل.
نعم. إلا إذا أنزل مني فإنه يفسد كالغسل. نعم.
ويثبت بهذا إذا أنزل مني يثبت إن أنزل من أحد الآلتين يثبت صومه أنثى أو ذكر؟
نعم.
وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة.
وكذا لو أنزل مجبوب أو امرأتان بالمشاحقة فكذلك يفسد الصوم والحالة هذا. نعم. بل في كلام بعض العلماء كما يأتي داخل الباب. نعم.
وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة.
وإن جامع دون الفرج بين الفخذين فقط فأنزل فسد الصوم ولا كفارة. لو جامعها ثم أنزل ولكن لم يولج فهذا ليس عليه كفارة، وكذلك لا عليه ولا عليها. نعم.
وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا.
وإن طاوعت عالمة متعمدة فالكفارة حتى ولو بمشاحقة عندهم. إذا رشبت امرأة وأنزل كل منهما فعليهم القضاء والكفارة، لكن الصواب عليها القضاء فقط دون الكفارة. كما يقول صاحب المنتهى يرى أن عليهم الكفارة، لكن يأتي في آخر الباب هذا. نعم.
أو جامع من والصوم في سفره المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة، لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع، ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده.
كذلك أو جامع من الصوم في سفره. مثلا أنت مسافر وصائم، ولكن جامع زوجكم صائم لا بأس، ويتمنى تفطر فقط، والكفارة لا عليه كفارة، لأنه لا يلزمه إكمال صومه ما دام العذر موجود. إن أكمل إلى المغرب فلا بأس صح صومه، وإن أفطر جاز بحكم أنه مسافر. فإذا جامع وهو صائم في نهار رمضان إلا أنه مسافر غاية ما أشبه ما لو أكل أو شرب فسد صومه لكن ما عليه كفارة.
العبارة أو جامع منا والصوم في سفره المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطرة أفطر ولا كفارة.
أو في مرض يبيح الفطرة جامع وهو مريض مرضه يبيح له الفطر فلا كفارة. فمثلا هذا زيد مريض قال له الدكتور الثقة ترى صيامك يزيدك إلا لا بد أن تفطر ما يجوز الصوم وفي الإمكان تقضي أو عجز على الصوم لكنه صائم وجامع أفطر ولا كفارة ما دام أن الفطر يباح له لمرضه وإن كان صائم وإن كان في البلد فليس عليه لا القضاء فقط. نعم
ما كان يا شيخ جامع ما يكون هذا فيه قوة على الصوم؟
لا مو على كل
لا إذا كان يبيح يعني مثلا ليس من الأعذار المستمرة
لا لا قد يكون بشرة في الجمعة نشيل ولكن في تكسر في ظهره ولا في رجليه ولا ما يشتقي مجبر ولا في راشه ولا في جر قروح مثلا في المائدة ولا في أي شيء ما يسمى
لأنه صوم لا يزم
في مائدة قروح قالوا إذا صمت أجالك قروح ويخشى عليك الهلاك فلا بد من الإفطار صام ثم أفطر بالجماع يعني عند قوة أفطر هذا الشيء.
لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع
لأنه صوم لا يلزم المضي فيه لوجود المبيح له وهو الإفطار كالسفر والمرض الذي تزيد به علته. نعم
ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده.
حكم زوجة
زوجته يلزمها القضاء والكفارة إذا كانت مطاوعة ما إذا كانت مكرهة يعني. نعم لا عليه إذا كانت مطاوعة.
أي شيخ إني ما أعلم دخول شهر رمضان إلا هجان
عندهم عليه قضاء الكفارة لكن الصوم ما عليه شيء.
ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده. وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو
لو أن إنسان جاهل جامع ما جامع جاهل تقيا ما هو باستدعاء منه لما تقيا ظن أن هذا التقيل فطره ظن أن هذا التقيل فطره كان لم يفطر فهو جامع والواقع صائم لكن جاهل منه جاهل يظن أن هذا مفطر أو مفطر أيضا هو اللي اشتقى تقيا شو يقول
على القول بأن الجاهل أيضا لا يعذر بالنسيان ولا بالجهل ولا بالإكراه فعليه القضاء والكفارة وبقول عذر الجاهل والناس والمكره لا عليه القضاء ولا كفارة
لكن هو تقيا
استدعى القيء
استدعى عمدا وقالوا لا هو ما يدري قالوا لا ترك أفطرت يجب عليك القضاء قال أنا أحسست في بطني فضل ما أشتري لحم واجد وقرى بقدها اشتدعى وقلبها على النصائب قالوا لا ما دام أنك انت اللي استدعيت القيد هذا يلزمك القضاء قال إذا أفطرت قالوا راح جامع زوجته.
من قال أنها يلزم
بالمذهب الهنودي
يلزمها القضاء والكفارة يلزمها القضاء والكفارة
الكفارة اللي
حرمت
اليوم
الإمساك عنها. نعم يلزم لك الصبر اللي ما يلزم إن شاء الله إذا كان جاهل.
لكن مو بالشيخ حرمت اليوم
حرمت الزمن
وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره أي كرر الوطأ في يوم ولم يكفر للوطأ الأول فكفارة واحدة في الثانية، وهي ما إذا كرر الوطأ في يوم قبل أن يكفر. قال في المغني والشرح بغير خلاف. وفي الأولى وفي الأولى وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان، لأن كل يوم عبادة مفردة.
كذلك وإن جامع في يوم أو كرره في يومين فرقا بين المسألتين، إذا جامع في يوم مرتين ولم يكفر هذا ليس عليه إلا كفارة واحدة فقط، فإن كفر عن الأولى لزمه الثانية. مثلا إنسان جامع زوجته في نهار رمضان الضحى ثم جامعها مرة أخرى العصر مرتين، هذا ما إلا كفارة واحدة ما لم يوم واحد. لكن لو جامعها مثلا الضحى ثم أعتق عبدا كفارة، ثم جامعها الظهر بعد تكفيره لعتقه للعبد هذا عليه كفارة. الحاصل إذا كان في يوم واحد جامعها الصغرى والضحى والظهر والعصر لو فرضنا وجوده ولم يكفر ما إلا واحدة، لأنها من جنس واحد في عبادة واحدة. المسألة الثانية جامعها وهو صائم نهار رمضان يوم الاثنين وجامعها يوم الثلاثة هذا على كفارتين، لأن كل يوم عبادة مستقلة منفصلة عن العبادة الثانية لا تفسد بفساد الثانية. نعم.
وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، لأنه وطأ محرم وقد تكرر فتتكرر هي كالحج.
كذلك لو جامع في يومه ثم كفر ثم جامع فعليه كفارة ثانية، لأنه كفر عن الأولى وانتهت وهذا جماع جديد عليه كفارة ثانية كما كان نظيره بالحج.
وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم
أن الحج لبس مثلا عمدا ثم أحرم ثم لبس عمدا فعليه كفارة واحدة.
وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عامدا إذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن.
وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع فعليه القضاء والكفارة، وهل تقدم بك هنا أن المدد عليه الكفارة وأن القول الثاني عليه القضاء دون كفارة كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي واختاره الشيخ. بعد الشيخ يرى حتى ولا قضاء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أصحاب النصف
خمسة، البناء الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب.
الزوج بشيخ النصف
بعدم الفرع الوارث
وهو
نعم وهو الأبناء وإن نزلوا الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا والبنات وإن نزلنا أيضا.
لا عبارة شاملة جامعة ما يصلح.
أولاد الميت أو أولاد بنيه.
إيه هذا أحسن. إيش ما البنات بنات الابن والبنات أولاد الميت وأولاد بنيه. والبنت.
البنت ترث النصف بشرطين، الشرط الأول عدم المعصب وهو أخوها، والثاني عدم المشارك وهي أختها.
بنت الابن
لا
وتأخذ النصف بثلاثة شروط. أولا الأول عدم المعصب وهو أخوها، الثالث عدم المشاركة في أختها، الثالث عدم فرع الوارث الذي على منه.
أعد
الأول
عدم المعصب الأخوة،
عدم المعصب وأخوها،
لا
عدم المعصب هو
أخوها وابن عمه،
أخوها وابن عمه الذي درج فيها. إيه
لو كان مثلا بنت ابن وابن ابن ولد عمها تعصب. نعم. وعدم المشارك
وهي مشارك وهي أختها
أو
وهي أختها أو بنت عمها التي في درجتها. إيه
نعم. صور صور بابن عمها المعصب في درجتها إذا لم يكن أخوها، صور أشوف
مثل بنت ابن
إيه
ولد ابن ابن.
مثلا أنت لك ابن اسمه زيد ولك ابن اسمه عمر، زيد خلف بنت صارت بنت ابنك وعمر خلف ولد كل ما يعلم، فهل ولد عمر يعصب بنت عم زيد؟
نعم.
يمنعها من أخذ النصف؟
يمنع
مو بخورها
ولو لأن ابن عمها لكن في درجة يعني.
في درجة
نعم.
لو كان في محل عمر ولد عمر بنت هذه بنت ابنك زيد ودي بنت ابنك عمر
صارت مشاركة،
صارت مشاركة
شاركة.
تمنعها من أخذ النص؟
تمنع
ما يختل
يأخذ من الثلثين
ما يختل
ولو شارك
بنت عمنا
ولو كان
ايه الرابع
الأخت الشقيقة
تأخذ النص
هو ثالث النص بأربعة شروط.
ايه
الشرط الأول عدم فرع الوارث وهم أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا بمحور المحور.
ايه
والثاني عدم الأصل من الذكور الوارث
ومن
وهم الآباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكور.
إيه.
والثالث والشرط الثالث أن تكون عدم المعصب لها وهو أخوها.
إيه.
أو ابن عمها الذي
لا لا
وهو أخوها
بس إيمان
بها عدم المعصب لها وأخوها. والرابع عدم المشارك المشارك هي أختها.
نعم قولك عدم الأصل من الذكور الوارث إيش معنى؟
يعني عدم الأجداد الآباء والأجداد
وش يخرج قولك الأصل من الذكور الوارث؟
يخرج الجد الفاسد من جهة وهو جد من جهة الأم، الجد من جهة الأم
ما شمع أصل
إلا لكنه ما هو وارث.
وش يخرج من
يخرج كلمة الوارث
الأصل من الذكور الوارث
الوارد.
الخامس من
الخامس الأخت لأب.
نعم.
وثالث النصف وخمسة شروط، الشروط الأربعة تقدمت في الأخت الشقيقة وتزيد الشرط الخامس عدم الأشقاء والشقاء.
نعم.
نعم.
أصحاب الربع.
أصحاب الربع نعم الزوج والزوجة.
بما يأخذ الزوج الربع؟
الزوج يأخذ الربع في وجود الفرع الوارث للزوجة، لوجود الفرع الوارث للزوجة
وهو
الولد وهو ابن الابن.
لا إضافة شاملة.
ولد الزوجة هو النزل فيعم الابن ويعم البنت. الولد ليس يعم
الفرع الوارث أولاد الميت
وأولاد بني
بنت بنت ترث.
لا لا ترث
أجل أن تقول أولاد الزوجة
والبنت.
لا أبنى تخرج لي إذا قلت أولاد الميت هذا يشمل الذكور والأنثى وأولاد بني
أولاد بني
فيشمل الذكور والأنثى من أولاد البنين دون أولاد البنات. هذا هو الكل يعني
أولاد الميت وأولاد بني.
هذا يكون أحسن. والزوجة
والزوجة ثالثه كذلك بشرط عدم ولد عدم الفرع الوارث للزوج وهو الولد ولد الميت او ولد بنيه.
نعم.
نعم اصحابها وهو فرد واحد زوجه وزوجة.
نعم.
وشرط
زوجها
زوجها. نعم. وشرط ميراثها وهو وجود الفرع الوارث الميت وهو اولاد الميت او اولاد بنيه وإن نزلوا بمحض الذكور.
يعني أولاد للزوج.
نعم.
فلو كان ولد للزوج لكن من زنا
ما يحجب
يمنع من الثمن؟
لا ما يمنع
خلاص
لا ينسب
وحقك انه ولد لكن من زنا
ما ينسب لان العقد فاسد لان ليس في عقده حتى يكون هناك نسبه للولد ليس هناك عقد صحيح يثبت الولد له
يمه
إذا كانت هي أمه فهو يحجب
هي أمه جنابها قبل وجابت ولد ثم تابت وتزوج عاد من زوج جديد
لا ينسب له لكن ينسب للمرأة
يمنعها من زوجها من الضبع إلى الثمن ولا لا
لا ما يمنع
وإن كان ولدها
وإن كان ولد لكن هو يمنع
يمنع
الزوج من الزوج
إيه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله
الحمد لله يهديك الله ويسبحك
ظاهر وقد تقدم ذكره مثل قولك زيد قائم عمرو جالس الله ربنا محمد نبينا وما أشبه ذلك وهذا تقدم وهذا الظاهر أيضا لا بد أن يكون معرفة المبتدأ لا بد وأن يكون معرفة فلا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا كان هناك مشور فلو قلت رجل قائم غلطناك قلنا يا أخي تركيبك هذا غير صحيح إيش رجل قائم هذا منكر لا يفيد شيء كم لله من رجل ما استفدنا شيء رجل قائم فلا بد من مشوق إما وصف مثل رجل عالم أو مثلا نفي أو استفهام أو تقديم خبر عندك رجل والمشوقات أنهى بعضهم إلى نحو نيث وثلاثين ست وثلاثين لكنها ترجع في الحقيقة إلى العموم والخصوص فإذا جاك المبتدا منكر فعرف أنه لا يصلح الابتداء إلا إذا كان يفيد العموم والتخصيص ولهذا يقول ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة وهل فتنفيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا فقوله ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد لأن النكرة ما فيها فائدة ما تفيد شيء إلا إذا صاحبها مشوق كعند زيد نمرة مبتدأ لكن تقديم الخبر صار مشوق لو قلت لك أعندك رجل هذا صح مبتدأ وعند خبر مقدم ضرب وش المشور تقول تقديم الخبر طيب او الاستفهام لو قلت مثلا هل رجل موجود صح ارجل عندك صح ما في معنى اما اذا تجرد من الاستفهام ومن إحدى المشوقات فلا أو الوصف مثل قوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك عبد مبتدا مؤمن نعت خير خبر مبتدا تشوق الابتداء بالنكرة الوصف هذا كله يرجع إلى الظاهر وتقدم أن قلنا أن المبتدأ قد يكون اسم صريح وقد يكون مؤول بالصريح مثل قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. الحرف مصدري ونصب، تصوموا فعل مضارع منصوب بأن المصدرية وعلامة نصب حذف النون والواو فاعل. خير خبر المبتدا، وين المبتدا؟ تقول أنا ما تقدر بتأويل المصدر في محل المبتدا تقديره والله أعلم وصومكم خير لكم. هذا بالنسبة للضار. وأما بالنسبة للمضمر هو كما أشار إليه المصنف هنا، والمضمر 12 نحو أنا ونحن وأنت وأنتما وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو للغائب، وهي للغائبة، وهم لجماعة الذكور الغائبين، وهن لجماعة الإناث الغائبات. نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. فهذا هو الضمير المنفصل. فقولك أنا قائم